الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع الثامن من شرح باب صلاة التطوع من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. انتهينا من الصلاة من مسألة صلاة الليل مثنى مثنى، نشرع في صلاة النهار مثنى مثنى، مسألة وهي صلاة النهار مثنى مثنى. قال المصنف: وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس. ويستدلون الحنابلة يستدلون بحديث أبي أيوب الذي ذكرناه، كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم. الحديث أخرجه ابن ماجه وغيره، وفيه شيء من الضعف، لكن يغني عن حديث علي عند أحمد والترمذي وغيرهما، ولا بأس بإسناده، نفس معنى حديث أبي أيوب. والتطوع في النهار مثنى مثنى هو ثابت عن ابن عمر من قوله، أما مرفوعا لفظة صلاة الليل والنهار زيادة النهار قلنا شاذة لا تصح. وثبت عن ابن عمر أنه كان يصلي الظهر أربعة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي كما قلنا يقوي بعضها بعضا، فهذا دليل على أنه إن تطوع في النهار بأربع فلا بأس. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا صلاة النهار ركعتين ركعتين، وهو قول جمهور أهل العلم. القول الثاني قالوا صلاة النهار ركعتين ركعتين، وإن أراد أن يصلي أربعا فلا بأس، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة وإسحاق، وهذا هو الراجح للأدلة السابقة. ثم قال المصنف رحمه الله: وأجر صلاة قاعد إذا كان بلا عذر على نصف أجر صلاة قائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، رواه البخاري ومسلم. هذا في حق من لا عذر له، أما الذي له عذر فأجره لا ينقص، أجره لا ينقص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويسن تربعه إذا صلى جالسا، يسن تربعه بقيام إذا كان قائما، يعني هو سيصلي جالسا، لكن إذا كبر لتكبيرة الإحرام وهو قاعد يجلس متربعا في إذا كان قائما، ويثني رجليه بالركوع والسجود بالركوع. وهذا صفة الصلاة ستأتي إن شاء الله في صلاة المريض والمسافر. قال رحمه الله: وأجر صلاة قاعد على أجر صلاة قائم، هذا في النافلة، في النافلة. وذكرنا الدليل، وذكرنا الدليل على هذا. إذن التطوع جالسا مع القدرة على القيام هو جائز بلا خلاف بين أهل العلم، كما قال ابن قدامة، كما قال ابن قدامة. ثم شرع المصنف رحمه الله في أحكام صلاة الضحى. قال رحمه الله: وتسن صلاة الضحى، لقول أبي هريرة: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، رواه مسلم. وتصلى في بعض الأيام دون بعض عند الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة، أوصاني بثلاث، قال: وركعتي الفجر، وأن أوتر قبل أن أنام، يعني باستمرار. فالراجح كما يأتي إن شاء الله تفصيله أنه تسن مطلقا، وأقلها ركعة وأكثرها ثمان، أقلها ركعة لركعتين عفوا، أقلها ركعتان لحديث أبي هريرة، وأكثرها ثمان ركعات لحديث أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. إذن المصنف يقول: وتسن صلاة الضحى. وذكرنا الدليل على هذا. وصلاة الضحى فيه خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا مستحبة مطلقة، القول الثاني قالوا لا تشرع إلا لسبب، القول الثالث قالوا لا تستحب مطلقا، القول الرابع بدعة، وأرجح الأقوال والله أعلم أنها سنة مطلقة لحديث أبي هريرة وللآثار المروية، والآثار المروية عن الصحابة فيها اختلاف كثير. فابن عمر سئل عن صلاة الضحى فقال بدعة، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وسئل عكرمة عن صلاة ابن عباس الضحى فقال كان يصليها اليوم ويدعها العشر، يعني ليس دائما يصليها، أخرجه ابن أبي شيبة. وثبت عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى وتطيل، هذا من فعل عائشة، هذا ثابت عند ابن أبي شيبة وغيره. وثبت عن ابن عمر أنه صلاها، مع أنه نقل عنه أنه قال أنه بدعة. إذن كان ينكرها ثم تراجع، كون ابن عمر صلاها هذا أخرجه ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح. وابن عمر يقول لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها، وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها، أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. إذن كان ابن عمر ينكرها ثم تراجع وتبين أنها سنة. فالراجح الله أعلم أن صلاة الضحى سنة مطلقا، ويدل عليه حديث أبي هريرة، فهو صريح في السنية مطلقا. وقول الصحابي إذا خالف صحابي آخر فليس بحجة، ومن باب أولى لو خالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف وأكثرها ثمان. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء، رواه مسلم. فالحنابلة يقولون أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمان، لحديث أم هانئ الذي ذكرناه. وعائشة تقول ويزيد ما شاء، فلو أراد أن يزيد على الثمان فلا بأس، لو أراد أن يزيد على الثمان لا بأس، لحديث عائشة. ثم شرع المصنف رحمه الله في وقت صلاة الضحى، قال ووقتها من خروج وقت النهي، أي من ارتفاع الشمس قدر رمح أو قيد رمح، قيد بمعنى مقدار، هذا بداية وقت صلاة الضحى. نهاية وقت صلاة الضحى قال المصنف إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال يعني إلى دخول وقت النهي بقيام الصلاة. وأفضل أوقات الضحى إذا اشتد الحر. الدليل على أن صلاة الضحى تبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح، كان ابن عباس يقول هل سقط الفي؟ فإذا قلت نعم قام فسبح، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. ثم شرع المصنف رحمه الله في أحكام سجود التلاوة، قال رحمه الله وسجود التلاوة وكذلك الشكر عند الحنابلة صلاة، يعني سجود التلاوة صلاة بمعنى تأخذ حكم الصلاة، قالوا لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، فعلى هذا له تحريم وله تحليل، فكان صلاة كسجود الصلاة. على هذا عند الحنابلة يشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا سجود التلاوة صلاة يشترط لها ما يشترط لصلاة النفل، يقول ابن قدامة وهذا قول عامة أهل العلم. القول الثاني قالوا سجود التلاوة ليس بصلاة، وهو مروي عن غير واحد من التابعين كالشعبي سعيد المسيب، وهذا هو الراجح والله أعلم. وثبت عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء، أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم. والقول الثاني هو الراجح، القول الثاني هو الراجح، ودليله فعل ابن عمر رضي الله عن الجميع. قال رحمه الله: ويسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد. قال المصنف رحمه الله: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع. قالوا: لحديث ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، متفق عليه. وقال ابن عمر: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري. دون السامع، يعني السامع الذي لم يقصد الاستماع، عندنا سامع وعندنا مستمع، السامع الذي لم يقصد الاستماع. عثمان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، قال: إنما السجدة على من استمع، على من استمع. على هذا المصنف يقول: وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، ومن باب أولى السامع، ومن باب أولى السامع. استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا، رواه الشافعي في مسنده مرسلا. وهذا الحديث ضعيف، وهذا الحديث ضعيف. إذن المصنف يقول: يسن، قوله يسن سنة للقارئ والمستمع دون السامع. اختلف أهل العلم في حكم سجود التلاوة. القول الأول قالوا: سجود التلاوة سنة، وهو مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد. القول الثاني قالوا: سجود التلاوة واجب، وهو مذهب أبي حنيفة. واستدل أبو حنيفة بقول الله سبحانه وتعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. قالوا: وهذا ذم، ولا يذم إلا على ترك واجب، والراجح هو القول الأول. والدليل حديث عمر الذي ذكرناه، قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النمل حتى إذا جاءت سجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاءت السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفي لفظ: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، أخرجه البخاري. فهذا دليل على أن سجود التلاوة ليس بواجب. وثبت عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد منا أحد، رواه البخاري ومسلم. والآية التي استدل بها أبو حنيفة: إنما ذم فيها تارك السجود غير معتقد الفضل والمشروعية، لذلك قال: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. والآية تشمل سجود السهو. وأبو حنيفة عنده أن سجود السهو ليس بواجب. فإذن معنى الآية الذم لمن ترك السجود ويعتقد أن السجود ليس له فضيلة، ويعتقد أن السجود ليس له فضيلة. فالراجح الله أعلم هو قول جماهير أهل العلم على أن سجود التلاوة ليس بواجب، ليس بواجب. وحديث زيد بن ثابت دليل واضح في المسألة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.